المشركون لا برهان لهم وحجتهم داخلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. ثم بين تعالى بطلان ما يفتريه بعض المشركين من أن الملائكة بناته تعالى علوا كبيرا، فقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم به يعملون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا يعني ايه؟ من الملائكة. واضح السياق في الرد على المشركين الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، تنبيها له عن ذلك، بل تزعمون أنهم بنات الله وأنهم اتخذهم ولدا، هم عباد مكرمون مقربون لا يسبقونه بالقول، أي يتبعون قوله فلا يقولون شيئا حتى يقوله تبارك وتعالى أو يأمرهم به كما هو شأن العبيد المؤدبين. وهم بأمره يعملون فلا يعصوا له بأمر، إشارة إلى مراعاتهم في أدب العبودية في الأفعال أيضا كالأقوال، يعني يجمعون أدب الأقوال إلى أدب الأفعال، أدب الأقوال لا يسبقونه بالقول وأدب الأفعال وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي مما قدموا وأخروا، فهو المحيط بهم علما ولا يحيطون بشيء من علمه، فكيف يخرجون عن عبوديته؟ ولا يسعون إلا لمن ارتضى أي أن يسعى له مهابة له تعالى أو مهابة منه تعالى. قال المهيلي: كيف يخرجون عن عبوديته؟ كيف يخرجون عن عبوديته ولا يقدرون على أدنى وجوه معارضته؟ طبعا الاتفاعة الغير المنقضى نوع معارضة الله معه، فكيف يعارضونه وهم من خشيته مشفقون أي من قهره مشفقون أي خائفون. قال ابن كثير: وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى كقوله تعالى: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، في آيات كثيرة في معنى ذلك. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن الكفار لعنهم الله قالوا عليه إنه اتخذ ولدا، وقد بينا ذلك فيما مضى بيانا كافيا. وبين هنا بطلان ما ادعوه على ربهم من اتخاذ الأولاد وهم في زعمهم الملائكة بحرف الإضراب الإبطالي الذي هو بل عباد المكرمون، مبينا أنهم عباده المكرمون، والعبد لا يمكن أن يكون ولدا لسيده. العبد لا يمكن أن يكون ولدا لسيده. ثم أثنى على ملائكته بأنهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول، أي لا يقولون إلا ما أمرهم أن يقولوه لشدة طاعتهم له سبحانه وتعالى، وهم بأمره يعملون. وما أشار إليه في هذه الآية الكريمة من أن الملائكة عبيده وملكه والعبد لا يمكن أن يكون ولدا لسيده أشار له في غير هذا الموضع كقوله في سورة البقرة: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قالب، بل له يعني هو يملك ما في السماوات والأرض، فكيف يملكه ويكون ولده؟ وقال في النساء: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي والمالك لكل شيء لا يمكن أن يكون له ولد، لأن الملك ينافي الولدية، لا يمكن أن تجتمع الولدية مع الرزق مع الملك، فلا يمكن أن يوجد شيء سواه إلا وهو ملك له جل وعلا. وما ذكره الله في هذه الآية الكريمة من الثناء الحسن على ملائكته عليهم صلوات الله وسلامه بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقوله تعالى: وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم يقول ابن كثير رحمه الله أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وأمثلها في القرآن أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك، لو أن أب اشترى ابنه وامتلكه فإذا اجتمعت الوالدية الأبوة مع الملك فلابد أن يعتق هذا الابن، لابد أن يعتق هذا الابن لأنهما لا يستمعان أبدا، أن يكون ابنا له وعبدا له في نفس الوقت قد امتلكه. واضح؟ يقول ذهب بعض العلماء أو أخذوا من هذه الآية الكريمة أن الأب إذا ملك ابنه عتق عليه بالملك، ووجه ذلك واضح لأن الكفار زعموا أن الملائكة بنات الله، فنفى الله تلك الدعوة بأنهم عباده وملكه، فدل ذلك على منافاة الملك للوالدية وأنهما لا يصح اجتماعهما. والله تبارك وتعالى أعلم. ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الضمير في قوله منهم ومن يقل منهم أي يعود الملائكة لتقدم ذكرهم واقتضاء السياق وكونه أبلغ في الرد والتهديد. قال الزمخشري رحمه الله وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده وأثنى عليهم وأضاف إليهم تلك الأفعال الثانية والأعمال المرضية فاجأ بالوعيد الشديد وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك على سبيل الفرض والتمثيل، مع إحاطة علمي بأنه لا يكون الملائكة معصومون من هذا، لكن مع ذلك بين الله سبحانه وتعالى كما قال ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. قصد بذلك تفضيع أمر الشرك وتعظيم أمر التوحيد. ومن يقل منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هل هذا يقع من الملائكة؟ لا، لا يقع هذا من الملائكة، لكن هذا لتفضيع أمر الشرك وتعظيم أمر التوحيد. كذلك نجزي الظالمين إشعار بظلم من يقول تلك القولة العظيمة، كيف لا وقد استهان برتبة الإلهية وجاوز بها مقامها الأسماء كذلك نجزي الظالمين. أيضا يقول الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، الضمير في قوله منهم عائد إلى الملائكة المذكورين في قوله بل عباد مكرمون، المعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في فرض شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركا وكان جزاؤه جهنم. ومعلوم أن التعليق يصح فيما لا يمكن ولا يقع، تعليق على بشرط معين يمكن أن يصح التعليق في شيء لا يقع أصلا. من يأتي مثال؟ نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت لا يحبطن عملك. هل هذا مجرد إيه؟ يعني هذا تعليق بشيء لا يقع أبدا، لا يمكن أن يقع. واضح؟ في مثال ثاني بنفس المعنى. لا أقول إن كان الرحمن ولد فأنا أول العادلين، إن كان الرحمن ولد فأنا أول العادلين على أحد أوجه التفسير ثلاثة. نعم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل فأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتير فما منكم من أحد عنه حاجزين. واضح؟ نعم. مثلا من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا مجرد تعليق لكن هل يقع أن يكون في صلاة رجل الله غير الله؟ هذا لا يقع. والمراد بذلك تعظيم أمر الشرك ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا في شأن الملائكة ذكره أيضا في شأن الرسل على الجميع صلوات الله وسلامه. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر جل وعلا من ذكر من الأنبياء في سورة الأنعام في قوله ومن ذريته داود إلى آخره قال بعد ذلك: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له من جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. حقوق الألوهية والعبادة لا يجوز أبدا أن تصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى. ومما يوضح ذلك قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أيضا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى مخاطبا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كل قولها بركة وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الشروع في آياته الكونية الدالة على وحدته في ألوهيته التي عمي عنها المشركون فلم يروها رؤية اعتبار وتدبر. يرسل الله سبحانه وتعالى الآيات ويبث الآيات في الآفاق وفي أنفسنا، ومع ذلك يعمى عنها المشركون فلا يعتبرون ولا يتدبرون. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ومعنى قوله كانتا رتقا أي لا تمطر ولا تنبت، ففتقناهما أي بالمطر والنبات. فالفتق والرتق استعارة، ونظيره قوله تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. والرجع لغة هو الماء، والسماء ذات الرجع يعني ذات الماء الذي يكون من السحاب، والأرض ذات الصدع وهو النبات لأنه يصدع الأرض أي يشقها. ونظير قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أي كيف انفردنا في إحداثه وتهيئته ليقيم بنيته. أنا صببنا الماء صبا أي من المزن من السحب بعد أن لم يكن، ثم شققنا الأرض شقا أي ثم بعد أن كانت الأرض رتقا متماسكة الأجزاء شققناها شقا مرئيا مشهودا كما تراه في الأرض بعد الري أو شقا بالنبات. وقال أبو مسلم الأصفهاني: إذن هذا هو الرجل الأول في تفسير هذه الآية الكريمة، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. كانتا رتقا، السماء كانت رتقا والأرض كانت رتقا، ففتقناهما فتقنا السماء بالماء بإيجاد الماء من النزل، وفتقنا الأرض بالتصدع سواء التصدع الذي يحصل في الأرض وتشققها بعد نزول المطر أو التصدع بمعنى أن النبات نفسه يشقها. هذا هو الرجل الأول. وكما ترون استدل له القاسمي بقوله تعالى: والسماء ذات الرجع ذات الماء والأرض ذات الصدع هذا الانشقاق أو النبات الذي يصدع الأرض ويشقها. وأيضا استدل بقوله تعالى: فاليوم الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم سفقنا الأرض سقا. وقال أبو مسلم الأصفهاني: يجوز أن يراد بالفتق الإيجاد والإظهار كما في قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، وفي قوله: قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن. فأخبر عن الإيجاد بلفظ الرق وعن الحال قبل الإيجاد بلفظ الرق. قال الرازي: وتحقيقه أن العدم نفي محض فليس فيه ذوات مميزة وأعيان متباينة، بل كأنه أمر واحد متصل متشابه. فإذا وجدت الحقائق فعند الوجود والتكوين يتميز بعضها عن بعض وينفصل بعضها عن بعض، فهذا الطريق حسن. وقال بعض علماء الفلك: معنى قوله تعالى كانت رتقا أي شيئا واحدا، ومعنى ففتقناهما فصلنا بعضهما عن بعض. فتدل الآية على أن الأرض خلقت كباقي الكواكب السيارة من كل وجه، أي أنها إحدى هذه السيارات، وهي مثلها في المادة وكيفية الخلق وكونها تسير حول الشمس وتستمد النور والحرارة منها، وكونها مسكونة بحيوانات كالكواكب الأخرى، وكونها كروية السكن. طبعا قول كونها مسكونة بحيوانات كالكائنات الأخرى أو الكواكب الأخرى يعني لا يوجد دليل على أن هناك حياة فعلية على الكواكب الأخرى، على أقل الحياة التي نراها ولا نتوها. بالعكس رغم كل الاكتشافات في عالم الفضاء وهذه الأشياء، لكن حتى الآن ما يوجد أي دليل على وجود حياة كالحياة التي نحياها هنا على الأرض. فكونها كروية السكن، فالسيارات أو السماوات هي متماثلة من جميع الوجوه، وكلها مخلوقة من مادة واحدة وهي مادة الشمس وعلى طريقة واحدة. إذا على هذا الأساس يعني يذكر كلام كثير من المعاصرين حتى الباحثين في علم الفلك في هذه الآية الكريمة باعتبارها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأن موضوعها هو تاريخ أو كيفية خلق سماوات الأرض. كانت رقا ففتقناهما كتلة واحدة ثم انفقت وحصل خلق كواكب السيارة. وأيضا في القرآن ما يشير إلى أن أصل هذا الكيان الذي هو رق شيء متماسك أنه كان دخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا ما يؤيد ما يسمى بالنظرية السبيلية فحتى الآن ترصد ميلاد نجوم جديدة عن طريق نفس هذه الفكرة التي ترى حتى الآن. وقد يرجح الوجه الأول في تفسير الآية، له الوجه الأول أين أن السماوات والأرض كانتا رقا، يعني السماء رقا قبل نزول الماء منها وكذلك الأرض. ففتقناهما، فتقنا السماء بنزول الماء وفتقنا الأرض بالطبع والتشقق أو أن النبات نفسه يشقها. فالذي يرجح هذا الوجه الأول في تفسير الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى بعده وجعلنا من الماء كل شيء حي، فإن ذلك مما يبين أن لسابقه تعلقا بالماء. فمجيء قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي بعد قوله تعالى كان ترقا ففتقناهما مما يؤكد ومما يرشح هذا الوجه من التفسير. وعلى هذا فالرؤية في قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا رؤية علمية أم بصرية؟ رؤية بصرية، واضح. أما على قول أبي مسلم أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما يعني أوجدناهما بعد العدم، فالرؤية هنا علمية. وكذلك أيضا عن التفسير العلمي هذا كانت رتقا ففتقناهما هذا أيضا تكون الرؤية علمية، لأن الله تعالى قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، كما قال تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الرؤية هنا علمية أم بصرية؟ ها؟ مين دول بصرية؟ بصرية كيف؟ الخطاب لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان ولد؟ حديث الفيل، هل كان ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم أن حديث الفيل كانت إرهاقا بين يدي ولادته؟ هو ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل، واضح؟ ولد عام الفيل يعني بعد حديث الفيل. طبعا هذا يؤكد أنه لم يرى الحادثة بعينه، واضح؟ وإنما الرؤية هنا رؤية علمية وليست بصرية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مع أنه لم يشاهد الحادثة بل ولد بعدها صلى الله عليه وسلم، وإنما تيقنها بالأخبار السابقة. وكذلك ما هنا من الفتق والرق بمعنى إيه الأخيرين مما أخبر به الحق تعالى على لسان من قامت الحجة على صدقه وعصمته، فكان مما يدخل عليهم تصديقه فعلمه بسبب الحي بسبب من الماء لا يحيا بدونه، فيدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار نامعا، وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمر. وإسناد الحياة إلى ظهور النبات معروف في آيات شتى كقوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها. ويحيي الأرض بعد موتها، فلا شك أن النبات كائن حي. والدليل قوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها، بل من أدلة البعث والنشور المذكور في القرآن الكريم أحياء الأرض بالنبات الذي أحياها بعد موتها قادر على أن يحيي الموتى. وخص بعضهم السيئة بالحيوان، بعض قال قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، قالوا الحي هنا مقصود به الحيوان. الحيوان واستدلوا بقوله تبارك وتعالى والله خلق كل دابة من ماء ولا ضرورة إليه، يعني لا ضرورة إلى مثل هذا التفسير، والله خلق كل دابة من ماء لا يتنافى مع العموم في قوله تعالى وإيه وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا عموم. فالنبات لا شك أنه كائن حي، النبات حي والنبات يمارس وظائف الحياة، التنفس إخراج الايه التكاثر والاحيانا الحركه ايضا. بل العموم ادل على القدره، القول بالعموم ادل على قدره الله سبحانه وتعالى، واعظم في العبره وابلغ في الخطاب والطف في المعنى. افلا يؤمنون، هذا انكار لعدم ايمانهم بالله تعالى وحده مع ظهور ما يجيبه حتما من الايات الظاهره. قال السنقطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم يرى الذين كفروا، يعني يقصد ذلك الجاحدين لألوهيته عز وجل، العابدين معه غيره، ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المنفرد بالتدبير. قال قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن كثير أولم يرى بالواو بعد الهمزة أولم يرى، وقرأه ابن كثير ألم يرى الذين كفروا. والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم، حيث يتهمون غرائب صنع الله وعجائبه، ومع هذا يعبدون من دونه ما لا ينفع من عبده ولا يضر من عصاه ولا يقدر على شيء. كانت التسمية باعتبار النوعين اللذين هما السماء، نوع السماء ونوع الأرض، واضح؟ تأملوا ذلك، مع أن كلمة قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات جمع والأرض كانت رتقا فافتقناهما، فقال كانت على التسمية مع أن السماوات بالجمع، لكن النظر هنا إلى النوعين، نوع السماء ونوع الأرض، فلذلك إذن التثنية باعتبار النوعين اللذين هما نوع السماء ونوع الأرض، كقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا بالتثنية أيضا، لأن رب ذلك نوع السماء ونوع الأرض. ونظيره قول عمر ابن سيدم ألم يحزنك أن جبال قتل وتغلب قتل تباينة انقطاعا. والرتق مصدر رتقه رتقا إلى سدة ومنه الرتقاء، ولكن المصدر وصف به هنا ولذا أقربه ولم يقل كانت رتقين، لو قال كانت رتقا. والفرق الفصل بين الشيئين المتصلين وهو ضد الرتق، ومنه قول الشاعر يهون عليهم إذا يغضبون سخط العداة وإرغامها ورق الفتوق وفتق الرقوق ونقض الأمور وإبرامها. واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرق والفتق في هذه الآية على خمسة أقوال، بعضها في غاية السقوط وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظيم. القول الأول أن معنى كانت رقا أي كانت السماوات والأرض متلاصقة بعضها مع بعض، ففتقها الله ففصل بين السماوات والأرض فرفع السماء إلى مكانها وأقر الأرض في مكانها وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى، يعني إشارة إلى المعنى العلمي الذي ذكرناه أن السماوات والأرض كانتا مادة واحدة متصلة فلا فتق فيها ولا انفصال، وهو ما يسمى في عرف علماء الفلك بالسديم، وفي لغة القرآن يسمى الدخان كما قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. القول الثاني أن السماوات السبعة كانت رتقا أي متلاصقة بعضها ببعض، ففتقها الله وجعلها سبع سماوات كل اثنتين منهما بينهما قصر، والأراضون كذلك كانت رتقا ففتقها وجعلها سبعا بعضها منتصر عن بعض. القول الثالث أن معنى كانت رتقا أن السماء كانت لا ينزل منها مطر والأرض كانت لا ينبت فيها نبات، فسكت الله السماء بالمطر والأرض بالنبات. القول الرابع أنهما كانتا رتقا أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء، فسكتهما الله بالنور، وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول والثاني. الخامس وهو أبعدها لظهور سقوطه أن الرتق يراد به العدم والفتق يراد به الإيجاد، أي كانتا عدما فأوجدناهما، وهذا القول كما ترى. ترى من الذي قال بهذا القول؟ اختبار ذاكرة أبو مسلم الأصفهاني وأقره أو استحسنه الرازي. الرازي هذا أبعد الأقوال، كانتا رتقا في الأقوال يعني كانتا عدما فأوجدهما الله سبحانه وتعالى. نعم هو الحقيقة يعني لظهور سقوطه ثلاثة رقم في الخلق، هنا قول ساقط جدا بالنسبة لما نعم لأنه مبني على المجاز، هي مجاز يعني يقول وهو أبعدها لظهور سقوطه، أن الرق يراد به العدم والفق يراد به الإيجاد، أي كانتا عدما فأوجد لهم، يعني كأنه جعل الرق مجازا عن العدم والفتقة مجازا عن الوجود. فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية فاعلم أن القول الثالث منها وهو كونهما كانتا رقا بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطر والأرض لا تنبت شيئا، فتح الله السماء بالمطر والأرض بالنبات قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. إذن هو هذا هو أرجح الأقوال في تفسير هذه الآيات الكريمة. أولى القرائن قوله تبارك وتعالى أولم يرى الذين كفروا، يدل على أنهم رأوا ذلك، لأن الأظهر في رأى أنها بصرية. أولم يرى الذين كفروا رؤية إيه؟ بصر، هذا هو الأرجح والأقرب. أولم يروا يعني بالبصر بأعينهم. ما الذي يرونه بأعينهم؟ هل هو أن السماء كانت رتقا بمعنى الدخان والسديم وكتلة يعني متماسكة ثم تفككت؟ لا، الذي يرونه بأعينهم هو المطر ينزل ويشق الأرض إلى آخره. فإذا هذه أول قرينة، أولم يرى الذين كفروا يدل على أنهم رأوا ذلك، لأن الأظهر في رأى أنها بصرية. هي صحيح أحيانا تأتي بعلمية لكن الأظهر أنها بصرية، والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها، فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطر وإنباته به أنواع النبات. هذه القرينة الأولى أولم يرى، رؤية بصرية. القرينة الثانية أنه أتبع ذلك بقوله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله، أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماء وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي. القرينة الثالثة أن هذا المعنى جاء موضحا في آيات أخرى من كتاب الله تعالى في قوله عز وجل والسماء ذات الرجع، وكما قلنا الرجع في اللغة هنا هو الماء، والسماء ذات الرجع ذات الماء، والأرض ذات الصدع، والصدع هو النبات، الذي يطبع الأرض أي يشقها، لأن المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرى، يعني ماء ينزل مرة ويتلوها مرة أخرى كما يعلم من تكرر نزول المطر. والمراد بالطبع انشقاق الأرض عن النبات. وفي قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا طلبنا الماء صبا، يعني من المزلي بعد أن لم يكن، أنا طلبنا الماء صبا من المزلي من السفر بعد أن لم يكن هناك ماء ولا سحاب. ثم شققنا الأرض شقا أي بعد أن كانت هذه الأرض رقا متماسكة الأجزاء شققناها شقا مرئيا مسدودا. واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن التي ذكرناها. ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطر وإنبات النبات في القرآن العظيم على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعظم منته على خلقه وقدرته على البعث. والذين قالوا إن المراد بالرق والفتق أنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله تعالى أولم يرى أنها من رأى العلية لا البصرية. وقالوا وجه تقريرهم بذلك أنه جاء في القرآن وما جاء في القرآن فهو أمر قطعي لا سبيل للشك فيه والعلم عند الله تبارك وتعالى. وأقرب الأقوال في ذلك هو ما ذكرنا دلالة القرائن القرآنية عليه، وقد قال فيه الفخر الرازي في تفسيره ورجحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك وجعلنا من الماء كل شيء حي، وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم ولا يكون كذلك إلا إذا كان المراد ما ذكرنا. فإن قيل هذا الوجه مرجوح لأن المطر لا ينزل من السماوات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا، قلنا إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء كما يقال ثوب أخلاق، يعني لكل قطعة منه خلقة بالية وبرمة أعصاب. قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، الظاهر أن جعل هنا بمعنى خلق لأنها متعدية لمفعول واحد، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فطبعا نلاحظ هنا أن طبعا هو فعل جعل أحيانا يتعدى لمفعولين وهنا يتعدى لمفعول واحد، فإذا تعدى لمفعول واحد يكون بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور، واضح؟ فإذا إذا تعدى لمفعول واحد كما هنا يكون بمعنى خلق. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى في سورة النور والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، خلق هنا هي جعل هنا في هذه الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني وخلقنا من الماء كل شيء حي. واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء. قال بعض العلماء الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة، لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التلاتم من النطف، وعلى هذا فهو من العام المخصوص، يعني الماء هنا عامة، الماء في لفظ الماء عام، لكن هنا ليس المقصود مطلق الماء إنما المقصود إيه؟ النطف. وقال بعض العلماء هو الماء المعروف، هو الماء المعروف كائن المعروف، لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء، فإما غير مباشرة لأن النطف من الأغذية والأغذية كلها ناشئة عن الماء، وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهر، وكذلك هو في اللحوم والألبان والأسماك ونحوها لأنه كله ناشئ بسبب الماء. من كان يعني من ناحية العلمية طبعا الآية على ظاهرها لا حاجة لتأويلها بالنطف، لماذا؟ لأن المليء أصلا يعني فيه ماء، وهكذا كل، وهذا الواضح جدا ارتباط الحياة ارتباطا وثيقا جدا بالماء، ارتباط الحياة ارتباطا وثيقا بالماء هذا معروف. وقال بعض أهل العلم معنى خلقه كل حيوان من ماء أنه كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه وقلة صبره عنه كقوله خلق الإنسان من عجل إلى غير ذلك من الأقوال. وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نقصه لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء كل حيوان، وقد قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فجاء في الإحقاب أن الله تعالى خلق الملائكة من نور، وقال تعالى في حق عيسى عليه السلام وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون خيرا بإذني، وقال في حق آدم خلقه من تراب. والجواب اللفظ وإن كان عاما إلا أن القرينة المخصصة قائمة، فإن الدليل لابد أن يكون مشاهدا محسوسا ليكون أقرب إلى المقصود، لأن الآية تضرب بإيه؟ أولم يرى. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن، المقصود إيه؟ كل شيء حي مما يرونه، مما يرى. هل الجن يرون؟ هل نحن نرى الجن؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هل نحن نرى الملائكة؟ لا نرى الملائكة. فإذا مع العموم، لكن هذه الآية واضح منها أن من قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا، فكما قلنا قوله أولم يرى الأصل فيها أن الرؤية هنا بصرية، والرؤية البصرية إنما هي فيما يرى ويحس. فلا يوجد هذا الإشكال، وهو أن الملائكة خلقت من نور والجن خلقت من نار، فيعني يسلم على هذا العموم في قوله جعلنا من الماء كل شيء حي، وهذه حية ملائكة أحياء كائنات حية والجن كذلك، لكن المقصود كل شيء حي مما يرى، لأنه في صدر الآية قال أولم يرى الذين كفروا، فهذا لا يكون إلا في حق يعني إيه الإنسان أو الدواب أو الحيوانات التي نراها ويعني نحس بها. طيب قوله تعالى في حق عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، ما معنى تخلق من الطين؟ أيوة تقدر، تقدر. ها نعم. طيب قوله خلقه من تراب في حق آدم عليه السلام، في آية أخرى بيان أنه خلقه من طين، هل هناك تعارض؟ لا، لأن التراب لوحده، لكن هذا التراب هذه مرحلة من المراحل، مرحلة أخرى خلق التراب بالإيه؟ بالماء فصار طينا، ثم يبت هذا الطين بعد ذلك وصار إيه؟ صلصالا، وهكذا. إذا لا تعارض كما قال بعض الأغبياء من الملاحدة الروس في موسوعتهم، يعني عندهم موسوعة كبيرة تكلموا فيها عن الإسلام، فمما فعلوا في القرآن من غباوتهم وجهالتهم أن القرآن متناقض، وحينما يتكلم عن خلق بدء الخلق أو خلق آدم عليه السلام تناقض القرآن، مرة يقول من تراب، مرة من طين، ومرة من صلصال، ففهموا بجهلهم وإلحادهم أن هذا تناقض في القرآن الكريم. هذه مراحل مختلفة، أولا هو من تراب وأيضا من ماء، فلما امتزج الماء مع التراب يعني صار طينا، ثم يبت هذا الطين فصار صلصلا. قال الرازي ايضا اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله كل شيء حي الحيوان فقط، وقال اخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لانه من الماء صار نامية وصار فيه الرطوبة والخضرة والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمعنى المقصود، كأنه تعالى قال ففتقنا السماء لإنزال المطر وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حيا. حجة القول الأول أن النبات لا يسمى حيا، كنا لا نسلم، من قال أن النبات لا يسمى حيا؟ صحيح في فرق بين الحياة النباتية في النبات وبين الحياة الحيوانية التي تتكفل بظاهر أجلى كالحركة بالذات، واضح. لكن عامه يعني كلمه الحياه حتى الان هو هل يعني وما عرفوا تفسير الحياه، يعني لا يوجد تعريف في اي مرجع علمي ما اتفقوا على ايه هي الحياه بالضبط، ما يعرف من هذا السر، لكنهم يتكلمون دائما في ايه؟ في مظاهر الحياه. الذي يتكلم فيه العلم الحديث هو مظاهر الحياه فقط، اما الحياه الحقيقيه فهم لا يدركون سرها الى الان، لكن ولا يستطيعون ان يرعوا لها تحديدا دقيقا، لكن هم يتكلمون دائما عن مظاهر الحياة. فإذا تكلمنا عن مظاهر الحياة الموجودة في أي كائن حي نجدها موجودة في النبات، ولذلك النبات يدرك في الكائنات الحية وليس في الجمادات، لأن النبات يتكاثر، يتنفس، يأكل، يخرج، يتحرك أيضا. نعم. والدليل على أن النبات حي قوله تبارك وتعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذه حياة بالنبات. نعم نعم، وصار الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. ثم قال تبارك وتعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت، أن تميد بهم أي لئلا تتحرك وتضطرب بهم، فلولا الجبال لكانت الأرض دائمة الاضطراب مما في جوفها من المواد الدائمة الجيشان، المواد الدائمة الجيشان. طبعا هذا واضح جدا بالذات عند دراسة البراكين وما يحصل عند الطقس البركاني والزلازل التي تصاحب ذلك، فبالحكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في الأرض هذه الرواسي كي لا تميد الأرض وتضطرب بيد سبب ما في جوفها من المواد الدائمة الجيشان. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، فيها أي الأرض. وتكرير الفعل لاختلاف المدعولين ولتوفية مقام الامتنان حقه، لأن الجعل اللي في الأول متعلق بالجبال والجعل الثاني متعلق بالفجاج الطرق والسبل التي تسلكها الناس بين الجبال، أو للرواسي لأنها المحتاجة إلى الطرق. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا. إذا هنا قولان في الضمير في قوله فيها، إما أنها تعود إلى الأرض أو تعود إلى الرواسي، لأن الرواسي الحاجة فيها تكون أمس إلى وجود طرق يسلكها الناس، وهذا بالفعل مشاهد ومعلوم في الجبال تجد الشعاب والبعض الأودية الضيقة أو غير ذلك من الطرق التي إيه يعني سخرها الله سبحانه وتعالى تكون فجاجا يسلكونها ويمروا بها بين الجبال، هذا من الأمور المحسوسة أيضا. وعلى الثاني اقتصر ابن كثير أن المقصود وجعلنا فيها أي في الرواسي في الجبال فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. قال فقد يشاهد جبل هائل بين بلدين وإذا فيه فجوة يسلك الناس فيه، هذا حكمة الناس سبحانه وتعالى. تجد جبل جي جي يعني جبل هائل بين بلدين، ثم في نفس هذا الجبل يجعل الله سبحانه وتعالى فيه سبل كي يستطيع الناس أن يسلكوا فيها رحمة منه تبارك وتعالى. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، ما يعرف سبلا؟ بين الميم ايوه بدل من فجاجه، بدل من فجاجه اشير به الى انه مع السعه نافذ مسلوك، وانه خلق ووسع لاجل السابله، يعني لم يكتفي بقوله وجعلنا فيها فجاجا لعلهم يهتدون، لانه ممكن تكون فجاجا لكن يصعب سلوكها في طرق لكن ما تسلك، لكن لما يقول فجاجا سبلا طرق مسلوكة يسلكها السابلة والمرة يستطيعون أن يسيروا فيها، فإذا الاتجاه تدل على السعة، وقوله سبلا تدل على أنها يعني طرق نافذة مسلوكة، لأنه خلق ووسع لأجل السابلة. ومعنى يهتدون أي إلى مصالحهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، السماء سقفا أي على الأرض كالقبة عليها، سقفا محفوظا أي عاليا محروسا أن ينال أو محفوظا من التغير بالمؤثرات مهما تطاول الزمن، كقوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا سلابا. وهم عن آياتها وهم عن آياتها معرضون أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر النجرات ومسائرها وطلوعها وغروبها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة. وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار بها والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم ودبرها ونصبها هذه النصبة وأوزعها ما أوزعها مما لا يعرف كلها إلا هو، عزت قدرته ونقص علمه سبحانه وتعالى. فسكن هذا واقع الكفار اليوم ومن تأثر به من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. هذا شأن الكافرين، ومن كان معرضا منهم من جهلة المسلمين عن الله سبحانه وتعالى عن آيات الله. يعني نجد الكلام الآن، شوفوا العذاب الذي نحن فيه والمعاناة بسبب موجة الحرب هذه، وقل أن تجد من يربطها بأخبار من يمسك عن هوى وهو النبي عليه السلام. الرسول عليه السلام الذي يعني يقول ويخبر وهو الصادق المصدوق أن الأرض اشتكت إلى الله سبحانه وتعالى وقالت يا ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا من شدة الحرارة، فأذن لها، فأذن لي أن أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، لأن عذاب جهنم لا يتوقف على الحرارة الشديدة إنما أيضا بالبرد، عذاب بالبرد الشديد، بالبرد الشديد. فلذلك أشد ما نجد من الحر في الصيف فهو من نفس جهنم. هذا هو الخبر الذي لا يمكن لأي باحث علمي من علم الحديث أن يصل إليه، لأن هذا من الغيب، هذا من الغيب، وهم يعترفون بجهلهم وقصورهم. يا أخي اصبر اصبر. أي نعم، فنجد يعترفون بجهلهم، يعني هو من يعني من الأول قاعد يقولوا الناس يوم الأحد تنتهي الموجة الحارة يوم الأحد، ثاني يوم قالوا يوم الأربعاء، أمس قالوا الخميس، اليوم قالوا ستمتد إلى أجل غير مسمى، ستمتد إلى أجل غير مسمى. في أمريكا يتحدثون اليوم عن أن هذه الموجة تذكر بموجة أشد منها مرات ومرات ومرات حصلت في سنة 80 في ولاية تكساس. واضح حصل موجة أشد من استمرت 69 يوما، 69 يوما، يمتد مدة كبيرة جدا أن تمتد هذه الفترة الشديدة العظيمة. فيعني حالنا لا نذكر الله إلا قليلا، لا أحد يربط الأسباب بالسبب الحقيقي ولا وأصبحنا نتأثر بكلام الكفار في الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى. 69 يوما يمتد مدة كبيرة جدا أن تمتد هذه الفترة الشديدة العظيمة. فيعني حالنا لا نذكر الله إلا قليلا، لا أحد يربط الأسباب بالسبب الحقيقي ولا وأصبحنا نتأثر بكلام الكفار في الإعراض عن آيات الله سبحانه وتعالى. هذا تذكير كما قال تعالى إن نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه خلق النار في الدنيا لحكمتين، نحن خلقناها، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة الهدف الأساسي من خلق النار أنكم إذا رأيتموها تتذكرون نار الآخرة، فتتقاعدون وتكفوا عما يدخلكم نار الآخرة. فالإنسان لابد أن يستحضر دائما، لأن الإناء ينضح لما فيه، الإناء ينضح لما يشغل قلبك سوف يؤثر على رؤيتك لكل شيء ترى. يعني إذا يعني كما ضرب المثل، لو واحد مجموعة من الناس الحرفيين مثلا دخلوا قصرا أو مبنى واسع كبير، هتجد بتاع يبص على الايه؟ على السرير. البنا يبص على الاعمده وكذا وكذا. هتجد بتاع المغلية يبص الايه؟ الاساس. وهكذا هتجد كل واحد مشغول بالايه؟ تلقائي بما يعني بما يملأ فكره ويشغل قلبه. واضح؟ كل يعني ينجذب لما يخصه هو. فكذلك المؤمن متى ما راى اي شيء في الدنيا فهو يذكره بالاخره. اذا راى نارا يذكره بنار الاخره. اذا سمع صوت القطار مثلا او صوت مثل هذا الصوت فيتذكر نفخة الطور، وهكذا، لان الاناء بما فيه ينضح، فما يملأ قلبك هو الذي ينضح بمثل هذه المواقف. فالمؤمن ينبغي ان يذكر من السعادة من النار ان هذه من رحمة الله بنا في الحقيقة، يعني هذا الحر الشديد من رحمة الله لانه يذكرنا بنار الاخرة كي نستعيذ بالله منها وكي نرعوي وكي نتوب الى الله سبحانه وتعالى ونصلح حالنا مع الله، لان هذا انذار قبل أن ندخل النار التي لا نخرج منها ولا يرغب لها، والتي هي 70 ضعفا لنار الدنيا. وهذا ايضا ده نفس من اسد جهنم، نفس فقط اذن لها ان ايه ان تتنفس بنفس الصيف ونفس فيه يعني الشتاء. فيعني ينبغي ان نربط هذه الايات بقدرة نفسها على غير اياته التي يذكرنا بها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. متاع بقى الطبخ والاستدفاء وغير ذلك من فوائد النيران، لكن الهدف الاساسي ايه؟ التذكرة. فكذلك هذا الحر هو تذكرة. فلا ينبغي ان يستوي المؤمنون في تفسير هذه الظواهر مع الجاهلين بالله، الجاهلين بالقران، المحرمين من نعمة الوحي الذي لم يؤمنوا به. فكيف نحن نردد كلب الطغوات كلامهم وجهلهم ونعرض عن التفسير النبوي الذي هو قطعا اصح او الصحيح الوحيد في تفسير هذه الظواهر. هم ينتهلون بماذا؟ بدي موجه جايه من الهند، مش عارف مرت على السعوديه ومرت على البحر الاحمر فتتفاعلت بالرطوبه ماشي. هذا يعني تفسير كيف وجدت، لكن لماذا؟ لانها في الحقيقه هي نفس من جهنم. تفسير ايجابه يرجع الى علم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كالبراكين او الزلازل مثلا، مقياس كذا ومش عارف حصل في المكان الفلاني وجاي منين ورايح فين. فبعدين هذا عمليه توصيف، توصيف لشيء وقع، لكن هل يربط ذلك بان ذلك بسبب الذنوب وبسبب المعاصي؟ كما قال تبارك وتعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم، او قال: وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فعلينا ان نستغفر الله سبحانه وتعالى ونستدفع البلاء بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى كي ينجينا من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قوله تبارك وتعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وطبعا لو تركنا بقى الناس المتخصصين في الفلك ولما أمين توسع كثير في هذا، رغم كلام قيم جدا فيها، هنجد كلمة سقفا محفوظا دي فيها كلام في غاية الروعة. يعني كيف الغلاف الجوي هذا بيحمي الكرة الأرضية من الإشعاعات التي تأتي ساعات الذرة من الشمس وغير ذلك من هذه الاشياء. فجعلنا السماء سقفا محفوظا من كثير من الامور يعني الضاره، وهم عن اياتها يعني دلالتها على التوحيد معرضين. هناك قراءه اخرى: وهم عن اياتها. وهم عن اياتها يعني عن دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. على اساس كلمه ايه هنا تكون دلاله على الجن، اي هم متفصلون لما يرد عليهم من السماء من المنافع الدنيوية كالاستضاءة لقمريها والاهتداء بكواكبها وحياة الأرض والحيوان بأمطارها. وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون. وهم عن آياتها معرضون، أو وهم عن آياتها معرضون. هم يتفطنون لماذا؟ يربطون الأحداث الكونية هذه بمصالحهم الخبر سن وغير ذلك من هذه الايات يعني السماويه المنافع الدنيويه، وان الارض يعني السماء يلزمها الماء تقي الارض بالنبات وغير ذلك. لكن كل ذلك اليس المقصود بما انه يدل على الخالق سبحانه وتعالى؟ فمع انهم راوا هذه الايات واكتفوا بالجزء المتعلق بمنافعها الدنيويه، الا انهم عطلوا هذه الايات عن الغايه العظمى وهي دلالتها على توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني رأيت أثناء كنت عابر قريب رأيت إعلان على مجلة التايم تقريبا الأمريكية، لكن إعلان مستفز إلا أنه يعني يثير الفضول. كنت أود أن أعرف ما الذي فيه. العنوان كاتبين فيه يعني find job يعني الإيه أو the creator يعني العلم الحديث يكتشف الله أو يكتشف وجود الله. فما أدري هل هناك شيء جديد في هذا؟ الله أعلم. وهو الذي خلق الليل والنهار وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الآية الماضية تكلم عنها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول: تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل. الأولى أن الله جل وعلا جعل السماء سقفا، يعني أنها للأرض كالسقف للبيت. الثانية أنه جعل ذلك السقف محفوظا. الثالثة أن الكفار معرضون عما فيها، عما في السماء من الآيات، لا يقرؤون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل الثلاثة في غير هذا الموضع. أما كونه جعلها سقفا فقد ذكره في سورة الطور أنه مرفوع، قال تعالى: والطور وكتاب مذكور في رق منثور والبيت المعمور والسقف المرفوع. وأما كون ذلك السقف محفوظا فقد بينه في مواضع من كتابه، فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فقال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فقال: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق سبع سماوات، وحتى الآن نحن ما نعرف ما هو حد السماء الأولى، السماء الدنيا ما نعرف حدها، يعني كل ما نكتشفه من المجرات وهذه الأشياء، والله تعالى ألم يبدو أنه ما زال في السماء الدنيا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك من القرآن إيه؟ وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني كل الكواكب دي لسه ما زالت في إيه؟ في السماء الدنيا، فالله سبحانه وتعالى أعلم يعني بساعة هذا الخلق، فنحن ما نعرف أين تنتهي حدود السماء الدنيا. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين، إذ لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، هذا أيضا مما يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه السماء أن تقع على الأرض، لأن قوله وما كنا عن الخلق غافلين، لأن الله لو كان سيأخذ سنة أو نوم والعياذ بالله وحسابه تعالى أو غفلة لا انهدت هذه السماوات السبع ولسقطت ولانهار نظام الكون. فانظر إلى الربط بين قوله وما كنا عن الخلق غافلين بعد قوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم يحفظ هذه السماوات أن تقع على الأرض، لذلك قال: وما كنا عن الخلق غافلين. وبين أنه محفوظ من التشقق والتفطر، لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا طال زمنها، فقال سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور. أي بناء أي سقف يبنى مع تقادم الأجنان وتطورها يحصل تشقق وتفجع وخراب في بنيانه، أما بناء الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وبناء هذا السقف العظيم فما فيه من فطور. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. وقال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي ليس فيها من شقوق ولا فضوع. وبين أن ذلك السقف المذكور محفوظ منك من كل شيطان رجيم، فقال سبحانه وتعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم. فأما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات تبينه قوله تعالى: وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقوله تعالى: وإن يروا آية يعرضوا، وقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وقال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال تبارك وتعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل ليسكنوا فيه والنهار ليتحركوا لمعاشهم وينقصوا لأعمالهم، والشمس والقمر حسبانا كل في فلك يسبحون، أي كل واحد منهما يجري في الفلك كالسابح في الماء. والفلك في اللغة كل شيء دائر، كل شيء دائر. التنوين هنا في كل يسمى تنوين ايه؟ تعويض عن هنا، تعويض عن ايه؟ تفضل. الكلمة اللي هي ايه؟ المضاف اليه. ايوه، يبقى اذا يفهم من هذا ايه؟ كل في فلك يسبحون، يعني معناها ايه؟ كل من الشمس والقمر في فلك يسبحون. إذا نال في إثبات السلاحة أو الدوران لإيه؟ الشمس واضح هنا كما قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فإذا الشمس تجري والقمر يجري. قال بعض علماء الفلك تشير الآيات إلى حركة هذه الكواكب فآيتي فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة، وهما تدلان على أن حركة الكواكب ذاتية لا كما كان يقول القدماء من أن الكواكب مركوزة في أفلاكها التي تدور بها وبدورانها تتحرك الكواكب. قال تبارك وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نزلت حين قالوا نتربص به ريب المنون، حين قال المشركون في حق النبي صلى الله عليه وسلم شاعر نتربص به ريب المنون، فكانوا يقدرون انه سيموت فيشمتون بموته لما يؤملون من ذهاب الدعوه النبويه وتبدد نظامها لتقضي واسطه عقدها. فنفى الله تعالى عنه السماكه بهذه الايه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني هم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون حتى نشمت به ونشمت بالاسلام حين يموت النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتربصون ان يشمتوا به وبدينه وبدعوته. الله تبارك وتعالى بين هنا ان لا شماته في الموت، لا شماته في الموت، فنفى الله تعالى عنه الشماته في هذه الايه لما قضى انه لا يخلد في الدنيا بشرا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون، فلا يخلد في الدنيا بشرا لكونه مخالفا للحكمه التكوينيه، واعلم بحفظ تنجيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا. يعني بالنسبه للنبي لانه بشر من البشر فلا بد ان يثني عليه ما يثني على البشر وهو ان كل نفس ذائقه الموت. اما بالنسبه لدين الله ولكتاب الله فان الله سبحانه وتعالى اعلم ان دينه لا يزول وان القران لا يحرف ولا تمسه يد التغيير ولا التبديل ولا التحريف، بل فيحفظ دينه ما بقي في الدنيا. ولذلك اعلم بحفظ تنزيله وحراسته من المؤثرات ما بقي في الدنيا، فقال سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر فانا له لحافظون. قال ابن كثير فقد استدل بهذه الايات الكريمه من ذهب من العلماء الى ان الخضر عليه السلام مات وليس بحي الى الان لانه بشر سواء كان وليا او نبيا او رسولا، على اي قول سواء القول بان الخضر كان وليا من اولياء الله او انه بشر اقصد نبي ورسول، لكنه على كل الاحوال الجميع متفقون على انه بشر. والايه صريحه في هذا المعنى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وفي معنى الآية قول عروة الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا ما الدهر ضر على أناث كلا كله أناث لآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا فيلقى الشامتون كما لقينا. فمثل هذا لا شبهة فيه، سوف تدور الدائرة ويصيبكم ما يصيب كل الناس، فالموت يصيب الجميع. يقول إذا ما الدهر جر على أناس كلاكلة أناك بآخرين فقل للسامتين بما أفيقوا فيلقى السامتين كما لقينا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى تمنى أناس أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقل للذي يبغي الخلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها وكأنقضي. إن كنت تشمت في الموت فسوف يصيبك الموت، سوف يدور الدائرة ويصيبك أيضا ما تشمت به. فلذلك قال تعالى بعدها مباشرة كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال بعض أهل العلم كان المشركون ينكرون نبوته صلى الله عليه وسلم ويقولون هو شاعر فتربص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان. فقال الله تعالى قد مات الأنبياء قبلك وتولى الله دينه بالمكر والحياطة فهكذا نحفظ دينك وشرعك. فقال بعض أهل العلم لما نعى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال فمن لأمتي فنزلت وما جعلنا لبشر من قبلك الكل. والأول أظهر الأول هو قول بأنهم إيه كانوا يقولون هو شاعر يتربك به غيب المنون. لأن السورة مكية السورة مكية ومعنى الآية أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد أي دوام البقاء في الدنيا بل كلهم يموت. أفإن مت فهم الخالدون هذا استفهام إنكاري معناه النفي والمعنى أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك بل سيموتون. ولذلك أتبعه بقوله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية من أنه صلى الله عليه وسلم سيموت وأنهم سيموتون وأن الموت ستذوقه كل نفس أوضحه في غير هذا الموضع كقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وكقوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقوله تعالى في سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقوله تعالى في سورة النساء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسجلة. فقد قدمنا في سورة الكهف استدلال بعض أهل العلم بهذه الآية الكريمة على موت الخضر عليه السلام. طبعا النقاش بالتفصيل الأدلة على أن الخضر قد مات كل هذه العمومات التي ذكرنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذا يشمل من؟ نعم يعني هو بتعبير أبق الإجابة صحيحة لكن الوجه الدلالة في قول النبي عليه السلام في ليلة ذات الثانية يقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض إن تهلك هذه العصابة من المؤمنين والصحابة فلن تعبد في الأرض. لو كان الخضر موجودا في مكان آخر في الأرض واضح إذا لكان عوض الله كان الانتهاء الوحيد المؤمن على وجه الأرض فإن هلكت لن تعبد في الأرض فهذا ينفي وجود الخضر. أيضا لو كان الخضر يعني حيا فإنه قد أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاق على جميع الأنبياء لأن بعث محمد وأنت حي فتؤمنن به ولتنصرنه فكان حتما سوف يأتي ويبايع النبي عليه السلام وينصره ويكون من أتباعه. أيضا أفإن مت فهم الخالدون هو استفهام قال بعض أهل العلم في قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون قوله تعالى فهم الخالدون قال بعض العلماء أن كلمة فهم الخالدون هذه أيضا استفهام حذفت أداته أي أفهم الخالدون. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا بنى المقام عليها جائز من أمثلته قول الكبير صرف وما شوقا إلى البيض أقرب ولا لعبا للي وللسيد يلعب فكلمة وللسيد يلعب هذا استفهام وللسيد يلعب يعني هل للسيد أو يعني هل أو آل السيد يلعب. وقول أبي خراس الهذلي واسمه قويلد رفوني وقالوا يا قويلد لم ترع فقلت أن ترقل وجوه همهم يعني أهم هم على التحقيق. من أمثلة ذلك قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والترى ثم قالوا تحبها هذا على إيه أتحبها استفهام. وأنسب له سبويه قول الأسود يعفر أو يعفر التميمي لعمرك ما أجري وإن كنت دارية شعيث بن سهم أي أن شعيث ابن من قريب يعني أشعيث ابن سهم. ومنه قول ابن أبي ربيعة المخزومي بدا لي منها معصم يوم دمرت وكف خضيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني. يعني أبي سبع رميت أم بثماني. وقول الأخطل كذبت عينك أم رأيت بواسط غلط الظلام من الرباب خيالا. يعني أكذبت عينك أي نعم. أفإن مت قرأ هناك وحط عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر الميم أفإن مت وقرأ الباقون بضم الميم أفإن مت فهم الخالدون. فيفهم من قوله تعالى أفإن مت فهم الخالدون أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته لأنه هو ليس مخلدا بعده. يعني كان بينك وبين شخص عداوة أو مطمع في مصلحة دنيوية لا تتحقق إلا بموته فينبغي أن لا تفرح بهذا الموت. لماذا؟ لأنك ستدور الدائرة وتذوق الموت يوما ولا بد. فلا ينبغي لأحد أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته لأنه هو ليس مخلدا بعده. السؤال الآن ترى لماذا قيد العلامة السكوتي رحمه الله تعالى الكلام بقوله لأجل أمر دنيوي؟ صحيح صحيح. لأن نسمع بعض الناس الجهلة حينما يموت طاغية من الطواغيت أو عدو من أعداء الإسلام أو ملحد من الملاحدة فيظهر المسلمون الفرح بذلك فيقولون له لا سواد في الموت، الموت وفي السماء. صحيح لا سواد في الموت لأمر دنيوي، أما لأمر ديني فلا شك المؤمن يفرح بهلاك عدو من أعداء الله. واضح؟ كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد الفاجر الظالم تستريح منه البلاد والعباد كله بيستريح وبيتنفس. واضح؟ فبالتالي يعني إذا السماتة هنا ليست سماتة بسبب دنيوي وإنما بسبب إيه؟ أنه كف شر هذا السرير عن خلق الله سبحانه وتعالى وعباده. فلذلك هذا كلام يقول العوام لجهله، لكن الإنسان بالعكس يعني يدعو كما قال الإمام النووي في الأذكار أنه إذا بلغه الموت عدو من أعداء الله يعني إيه؟ يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أو يقول كما قيل في بعض المواقف مثل هذه الحمد لله الذي قتله. هكذا فقولوا عند أعتقد قتل يعني أحد أئمة البدع والضلال الحمد لله الذي قتله هكذا فقولوا. يعني إذا نفرح بموت فرعون أم نكون لا تمس في الموت؟ نفرح بموت أبي زهد وأبي لهب أم نكون لا تمس في الموت؟ لا، هذا عدو من أعداء الله كان يحارب الله ويصد عن سبيل الله. بالعكس نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقتص وأن يأخذ كل ظالم أخذ عزيز مختلف، أن في ذلك تكون راحة وتنفيس عن عباد الله المظلومين. صحيح. فقوف على نور القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذه من أيام الله وآيات الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي سواء بينك وبينه عداوة أمر دنيوي فتفرح بأنه مات، لا، أو تفرح بأنه إذا مات سوف تأخذ منه أموالا أو منافع أو شيء من هذا. لا ينبغي أن يحصل هذا. لماذا؟ لأننا عنا قريب وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، كل إنسان ينزل في محطة خاصة به لكن لابد ينزل. يقول وروي عن الشافعي رحمه الله أنه أنزل هذين البيتين مستشهدا بهما تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي فقل الذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قديم. ونزيل هذا قول آخر فقل للثالثين الذين أفيقوا فيلقى الثالثون كما لقينا. قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي نختبركم بما يجب فيه الصبر من المصائب وما يجب فيه الشكر من النعم. نختبركم بالنعم لنرى هل أو ليرى عبادي هل تصبرون بأن تذكروا هذه النعم أم تذكرون بها. ثم أيضا نبتليكم بالنقم وبالنحن لنرى أتخبرون أم تجزعون. فالابتلاء بالشر يعني الابتلاء بالخير يكون كالابتلاء بالشر كله امتحان، كما قال تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تظنون، ليس كل من أبتليه بالمصائب أكون قد أهنته، وليس كل من أبتليه بالنعم أكون قد أكرمته، وإنما أبتلي هذا بالنعم لأنظر يذكر أم يكفر، وأبتلي هذا بالنقم وبالمصائب لأنظر يجزع أم يصبر. فالإنسان لا يخرج أبدا عن ابتلاء، كل إنسان يبتلى ويمتحن في كل أحواله، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نقطة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، لا يختبرون ويمتحنون. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبارا اختبارا. الحقيقة أن فتنة هذه يعني هي مصدر مؤكد، يعني هي مفعول مطلق لكن بغير لفظ الفعل. ما معنى ما قلته؟ مين يشرح؟ بيقول ان قوله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن ابدلها بايه؟ بكلمة نفس المعنى وهي فتنة. فلذلك هي مصدر مؤكد من غير لفظه، هي يعني ممكن يقال ايه في غير القرآن: ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء او بلاء. فأكد الفعل بغير ايه؟ بلفظ من غير أو بمنظر من غير المادة أو مغيب رفضه فتنة. وإلينا ترجعون، أي سنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر. قال الزمخشري: وإنما سمي ذلك ابتلاء، وهو عالم بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم، لأنه في صورة الاختبار. طيب، هل حمد عبد إجاب أخر جواب أخر من يعني عن هذا المعنى؟ هو الاستشهاد قلنا بلوكم يعني ايه؟ لانه هو في صورة الاختبار، في صورة يعني اقرب لكم المعنى حتى لو اسيب يعني نتنفهم هذا في معنى قوله تعالى: ولنبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فهل الله سبحانه وتعالى يبلونا ليعلم هو من العاصي ومن المطيع، من الصبر ومن الجزع، ام ماذا؟ ما تفسير ولنبلكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين؟ طب هذا جزء من الجواب، هذا جزء من الجواب. طب هو نفس الجواب، ايوه، حتى يعلم عبادي، حتى يعلم عبادي، حتى يظهر للناس من المطيع من العاصي من الذي يجزع من الذي ايه يعني يصل. نعم، صحيح، نعم. طيب، في أي دائما نحن نستدل بها؟ أنا بأفرق دائما في بعض القضايا عشان ما تنسوهاش، في قبل نستدل بها على هذا التفسير الذي ذكرناه. أحسن، في آل عمران اللي هي إيه بقى؟ لا لا ما كان يفضل. أحسن، هذا هو الجواب: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني معنى إيه؟ معنى ولذلك نحن في روى هذه الآية نفهم الآية الأخرى، وهذه الآية أيضا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقوله تعالى، ونفهم أيضا قوله تعالى إيه؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقوله تبارك وتعالى: حتى نعلم، علم الله سبحانه وتعالى علمان: علم غيب وعلم شهادة. علم غيب هو علم الشيء قبل وجوده، لأن الله سبحانه وتعالى علمه ليس بحادث، علمه أزلي، واضح. فهذا العلم لا يحاسبنا الله عليه، لكن يحاسبنا على العلم الايه الاستهاده بقى، يعني الشيء حينما يقع موافقا لعلم الله السابق واضح ويقع منا في الحياه العمليه، ففي هذه الحاله هذا الذي يحاسبنا الله عليه. فذلك الانسان العاقل لا ينشغل بالكلام عن الجدل في قضيه القضاء والقدر، وطب ربنا لما عالم ان احنا هنعمل كذا حسبنا ليه، هذا صفه من صفات الله. وهل ربنا سيحاسبك على شيء لم تعمله؟ لم يحاسبك على علمه هو، انما يحاسبك على عملك الذي يقع خطا موافقا لما سبق به علمه تبارك وتعالى وارادته. الشاهد ان قوله ونبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم حتى يعلم عبادي من كتف الناس من الصابر ومن الجازع، من الذي يذكر ومن الذي يكفر الى اخره. والدليل على ذلك على هذا التفسير، ودائما اكرر لكم علماء التفسير حينما يقولون في هذا الكلام الانسان القاصر في العلم قد يستغرب جاي من الكلام منين، ربنا يقول حتى نعلم، تيجي انت تقول حتى يعلم عبادي، ونظائرها كثيره بالذات في تفسير الجلالين. فالجواب ان اسال عن الدليل الذي او ابحث بتعبير ادق عن الدليل الذي قاد العالم الى هذا الايه التفسير. فما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، احوالكم غائبه غير ظاهره، فلا بد ولا يمكن ان الله سبحانه يترككم هكذا، لا بد ان يوقع بكم الابتلاء والمحنه والفتنه كي يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين، يعني اذا الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له ان يترك العداد بدون ابتلاء، يميز الخبيث من الطيب، يظهر للناس الخبيث من الطيب، الصادق من الكاذب، المؤمن من المنافق. هذا اذا يكون ماضيا من الله ان يحصل ابتلاء لايه؟ ليحصل التمييز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني يريد الله سبحانه وتعالى ان يبين لنا ان طريق الى معرفه الخبيث من الطيب وتميز المؤمنين من المنافقين في الاثنين، اما ان يقع ابتلاء وتتمايز مواقف الناس بعد هذا الابتلاء بحيث يتميز الخبيث من الطيب ويظهر للناس والمؤمنين من الصادق ومن الكاذب من الخبيث من الطيب، واما هناك طريقه اخرى اذا لم يقع البلاء. ما هي هذه الطريقه؟ اطلاع على الغيب، هو غير الاسباب ان تب حول من بدري. يعني اذا لا يمكن ان يعرف الناس او ينكشف المؤمنين من الصادق ومن الكاذب، من المؤمن ومن المنافق، من الخبيث ومن الطيب، الا بطريقه من الاثنين، اما ان يطلع العباد على الغيب فيعرفوا عن طريق علم الغيب من الخبيث ومن الطيب، واضح، واما ان يقع البلاء فيتميز الناس ويظهر للمؤمنين من الخبيث ومن الطيب. فلذلك هذا هو معنى تأملوا الآية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالاطلاع على الغيب ليس طريقا لكم كي تعرفوا، ليس هو الطريق الذي تعرفوا به أنواع الناس وتصنفوا من الناس، ولكن التصنيف يكون عن طريق وقوع البلاء فيرى العباد من الصادق ومن الكاذب. هذا يعني تنبيه عابر، ونقبل بس يعني تفسير الآية حتى نقف عند نهاية الآية. يقول قال القاضي وفي الآية إيماء، لأن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للسواد والعقاب تقريرا لما سبق، وقدم الشر لأنه اللائق بالمنكر عليهم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لأن الكلام في خطاب أساس خطاب الكافرين الذين ينكر الله عليهم إعراضهم عن آيات الله تبارك وتعالى. قال السلفي رحمه الله تعالى قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، المعنى ونختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا وبما يجب فيه الشكر من النعم وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يجب منكم من الصبر أو الشكر. وقوله فتنة مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه، وما ذكره جل وعلا من أنه يبتلي خلقه أي يختبرهم بالشر والخير قد بينه في غير هذا الموضع كقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فسدت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة ونبلوكم بالشر والخير يدل على أن بلى يبلو تستعمل في الاختبار بالنعم ونبلوكم بالشر والخير ففعل بلى يبلو يعني يستعمل في الاختبار بالنعم وبالمصائب والبلايا. وقال بعض العلماء أكثر ما يستعمل في الشر بلى يبلو وفي الخير أدنى يبلي. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير ابن أبي سلمى جزى الله بإحسان ما فعل بكم وأبلغهما خير البلاء الذي يبلو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير قال أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى كافيا من عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد بالنسبة للاختبارات في وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. عنا أو عني بهذه الآية مستهزئ قريش كأبي جهل وأدرى به ممن كان يكفر من رسالته صلى الله عليه وسلم ويتغير لكب آلهتهم وتشبيه أحلامهم كما قال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقوله تبارك وتعالى وهم لذكر الرحمن هم كافرون إضافة ذكر الرحمن وهم لذكر الرحمن إضافة كلمة ذكر للرحمن من إضافة المصدر لمفعوله أي بتوحيده وهم لذكر الرحمن أي بتوحيد الرحمن كافرون أو إضافة للفعل وهم لذكر الرحمن أي بإرشاده الخلق لبعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو بذكر الرحمن أي بالقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى هم كافرون أي فهم أحق أن يهزأ به إذا كانوا هم ينزعون من النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم بالقرآن أو بالله أو بهداية الله سبحانه وتعالى الخلق إنسان الرسل كافرون فهم أحق أن يهزأ به لكفرهم ولعنادهم. وتكرير الضمير للتأكيد والتخفيف تأكيد الضمير بالتكرار وهم لذكر الرحمن هم كافرون واضح فكرر الضمير للتأكيد والتخفيف لأنهم هم مختصون بوصف الكفر. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي يذكر آلهتكم وهم لذكر الرحمن هم كافرون. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخذونه إلا هزوا، أي مستهزئا به مستخفا به، والهزء السخرية، فهو مصدر وصف به، ويقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي أهذا الذي يعيبها، أهذا الذي يذكر آلهتكم يعني أهذا الذي يعيب آلهتكم وينفي أنها تدفع لكم وتقربكم إلى الله زلفى، ويقول إنها لا تنفع من عبدها ولا تضر من لم يعبدها، وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمن. فالخطاب في قوله تعالى وإذا رآك، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن يتخذونك، إن في قوله إن يتخذونك إلا هزوا، إن نافية نافية يعني ما يتخذونك إلا هزوا، والاستفهام في قوله أهذا الذي يذكر آلهتكم، قال فيه أبو حيان في البحر إنه للإنكار والتعذيب، أهذا الذي يذكر آلهتكم للإنكار والتعذيب. والذي يظهر لي أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه قرينة قوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا. وقد تقرر في فن المعاني أن من الأغراض التي تؤدي بالاستفهام للتحقير، وقد تقرر في فن المعاني أن من الأغراض التي تؤدي بالاستفهام التحقير، فالاستفهام له أغراض كثيرة منها التحقير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية إن جواب إذا محذوف هو القول المحذوف، فجواب إذا هو القول المحذوف وتقديره وإذا رآك الذين كفروا يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم، إذا جواب إذا محذوف، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم. وقال إن جملة إن يتخذونك إلا هزوا جملة معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب إذا هو جملة إن يتخذونك. وقوله تعالى إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي، يعني يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، فمعنى يذكر آلهتكم يعيبها يعيبها. ومن إطلاق الذكر بمعنى العيب قوله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فأحيانا تستعمل كلمة الذكر بمعنى العيب، يذكره يعني يعيبه، واضح؟ والضابط في ذلك هو السياق كما سيبين إن شاء الله تعالى. إذن أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يعيب آلهتكم، ومن ذلك أيضا قوله قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يعيبهم يقال له إبراهيم. من ذلك قوله أو يشهد ذلك قول عنترة لا تذكري مهري وما أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، أي لا تعيدي مهري، أي فرتي لا تعيدي مهري، لا تذكري مهري والذي أطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجربي. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة الذكر يكون بخير وبخلافه، فإذا ذلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد، يعني لا يقيد بأنه ذكر بخير أو ذكر بشر ما دام السياق يدل على أحد الاحتمالين، كقولك للرجل سمعت فلانا يذكرك، فإن كان الذاكر صديقا فيقصد بها الثناء، سمعت فلانا الذي هو معروف أنه يحب ويصدقه يذكرك يعني بخير، واضح الثناء الحسن. وإن كان فلانا يذكرك يعني عدوا الذكر هذا عدوا له فيكون ذما. ومنه قوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم، وقوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم أيضا يقصد به يعني يعيب آلهتكم. نعم. والجملة في قوله وهم بذكر الرحمن هم كافرون جملة حالية، وقال بعض أهل العلم معنى كفرهم بذكر الرحمن هو الموضح في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ألسوا لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وقولهم: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون بذلك بسيدنة الكذاب. وفي الحقيقة هذا من معاندة الكفار وجحودهم، لأنهم يعرفون الرحمن ويعرفون أن من أسماء الله الحسنى الرحمن كما هو ثابت في لغتهم وأشعارهم. فإذا إنكارهم للرحمن هذا من المكابرة ومن المعاندة والجحود، وهم يعرفون أن الله سبحانه وتعالى من أسماء الحسنى الرحمن.